سيدنا محمد صلوات ربه وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين، وبعد. لقد وقفنا في درس سابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. جاءت هذه الآيات الراشدة المرشدة المربية بعد وعد الله تعالى للمؤمنين بالاستخلاف في الأرض، وقلنا إن وعد الله لا يتخلف ما دام الموعود عند شروط الوعد، فإذا لم يتحقق وعد ورأينا المؤمنين أذلة مستحكما فيهم مسلطا عليهم، فاعلم ان التقصير منهم وانهم لم يكونوا اهلا لوعد الله تبارك وتعالى. وقد طمأن الله المؤمنين على صدق وعده وهو الصادق، وما كان بحاجة الى ان يطمئنهم بعد ان امنوا فهو القوي العزيز، ولكنه سبحانه يعلم ان بين الصفوف ضعاف النفوس الذين يشككون والذين يتذرعون بما يسمى العقلانية. وكم ضلت العقلانية ويقولون بالعقل ان الكفار عندهم وعندهم ومعهم ومعهم ونحن متخلفون فلا سبيل للحاق بهم، ولكن وذلك لان ايمانيتهم ناقصة فحكموا عقلانيتهم، والله من فوقهم يخيب آراءهم ويحكم بزيف تفكيرهم ويقول: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم جهنم وبئس المصير. ثم بعد ذلك يريد الله تبارك وتعالى ان يأتي بآيات تربي المجتمع الصالح الذي يؤمن حق الايمان ويعمل الصالحات في جميع الاعمال، فقال: يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم. والآية ايها الاخوة مصدرة بنداء عجيب، نداء كله حكمة، كما ان فيه كذلك تعليم وتربية. ما هو؟ يا ايها الذين امنوا، يصف الله تعالى من يناديهم ومن يكلفهم بوصف الايمان، اولا تكريما لهم وتحبيبا لنفوسهم في الامر. اذا اقول لك: يا ايها الرجل، يا استاذ، يا مهندس، يا طبيب، كلام انت تحبه لاني لقبتك بألقاب انت تحبها، فان شاء الله ستحب كلامي. ولكن لو قلت لك: يا ولد، ولا يا مغفل، ولا يا مش عارف ايه اللي بتتركب اللي انت عارفينها دي، طبعا مش هتسمع كلام منها. فالله تعالى وهو العليم بالنفوس ينادي المؤمنين بوصف الايمان نداء بصفة حبيبة الى قلوبهم تشرح صدورهم وتهيئهم للسماع والاستجابة. ثانيا، هذه الصفة توجب عليهم الطاعة، لانك ما دمت امنت بالله اله وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن دستورا لابد ان تستجيب، وان لم تستجب فلست بمؤمن. يا ايها الذين امنوا، النداء يحبب النفس ادي واحد. التانية، يوجب عليك الطاعة والالتزام بما سيلقى اليك، لان الايمان يقتضي ان نطيع من امنا به ثم نطيعه ونعمل. ثالثا، في حدود ما امنا به من احكام، ولا نعمل بمقتضى اهوائنا، يعني لا ننفذ الاعمال ولا الاحكام باهوائنا، ولكن ننفذها كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاننا مؤمنون. ماذا بعد؟ يا ايها الذين امنوا، نعم يا رب. قال ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. الذين ملكت ايمانكم هم الخدم الارقاء العبيد، كانت بملك اليمين. وسماها ملك يمين ليه؟ لانها سبيل او ثمرة القوة، ثمرة قوة المؤمنين وانتصارهم على الكافرين. ننتصر على الكافرين ونأخذ منهم اسارى، هؤلاء الاسارى يكونون ارقاء عند المؤمنين من باب المعاملة بالمثل. الاسلام ايها الاخوة يحارب الرق ويدعو الى الحرية، وشرع الكفارة وجعلها عتق رقبة، وقال اللي يعتق رقبة يعتقه الله من النار، واللي يعتق نص عبد يا ربنا يعتق نصه من النار، وهكذا تحبيبا في العتق واعطاء الناس الحرية. ولماذا يشرع الرق؟ الاسلام ما يشرعش، الاسلام ما شرع الرق ابتداء، ولكنه اقر وضعا كان معمولا به قبل الاسلام. كان الرق قبل الاسلام في اوروبا عند الروم وعند الفرس وعند اصحاب الحضارات رقا لا يعرف حدودا، كان لدرجة انك لو كان عليك دين لرجل هو يسترقك بهذا الدين، ما دمت مدينا له تكون عبدا له بهذا الدين، لا بيع ولا شراء. ادي واحد. وكان العبيد يشترون من السوق بالاسعار كما تشترى البقر، وكان الواحد يهدي عبدا لواحد، وكانوا يؤخذون عن طريق الغارات والحروب، عن طريق الغارات والحروب، عن طريق التجارة البيع والشراء، عن طريق الديون، يصبح المدين عبدا عند صاحب الدين. جاء الاسلام فلم يقر البيع والشراء الا اذا اشتريت انت لتعتق، تشتري عبيد عشان تعتقهم، ولكن شرع للمسلمين ان يتملكوا العبيد عن طريق الجهاد، عن طريق القوة، تسمى ايه؟ ملك الايه؟ ملك يمين، لان اليمين هي اليد الايه؟ القوية. وذلك من باب المعاملة بالمثل، من باب المعاملة بالمثل. فالاسلام لم يشرع الاسترقاق ابتداء، وانما شرعه من باب المعاملة بالمثل، لان الاسرى المسلمين يقعون عبيدا عند اعدائنا اذا كان منا اسرى، ولا يزالون للان. اذا اسروا شيئا، وطبعا انت عارفين سجن ابو غريب وسجن ابو مش عارف ايه وماذا يحدث فيه لاخوانكم المسلمين في العراق، ونحن نجعل من صفات الابرار ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. من صفات الابرار نطعمهم ونسقيهم ونعالجهم ولا نستذلهم ونعاملهم معاملة آدمية، وهم لا يزالون يعاملوننا معاملة وحشية. والعجيب والغريب انهم يعيبوننا، يتهموننا بما فيهم. نحن الرجال ونحن اصحاب المروءة واصحاب الاخلاق الطيبة يقلبون ما فيهم علينا. ويقول الاسلام فيه رق. لا، الاسلام ما فيش رق. الاسلام جاء وشرع الرق من باب المعاملة بالمثل وتقريرا لوضع سابق، ثم اخذ يتخلص من الرق شيئا فشيئا. والاسلام يقول لك هات تبادل الاسرى، اديني اسير وخد اسير. بل شرع ان الاسير يعلم المسلمين القراءه والكتابه ويطلع. هذا من باب التحرير، من باب التحرير. يستدرك الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم، يا لم يبلغوا العقل الراشد منكم، وهم الاطفال. الطفل ما دام دون البلوغ. هذه آية قبلها آية، يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا غير بيوتكم فاستأنسوا. طيب، هناك أمر وهنا أمر. ما علاقة هذه الآية ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم بالآية السابقة؟ الآية السابقة عامة، إذا دخلتم بيوتا غير بيوتكم فمنع الدخول حتى نستأذن. وهنا قال الذين ملكت أيمانكم. الآية الأولى عامة والثانية خاصة. الأولى عامة في إيه؟ قالوا فيه رأيين، عامة للرجال والنساء والكبار والصغار، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وهنا خاصة بالعبيد والأطفال. الأولى عامة للكل، ودي خاصة بإيه؟ بالعبيد والأطفال. ولماذا؟ يعني يستأذنكم الذين ملكت، عشان نفهموا كلنا، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والأطفال في ثلاث أوقات، قبل صلاة الفجر وقت الجيلولة الجيالة يعني، وبعد صلاة العشاء. طب والكبار يستأذنون ولا يستأذنوش؟ من باب أولى، من باب أولى. إذا كان طفل ما تدخلش علينا، يبقى تدخل علينا بخت؟ لا، من باب أولى. طب اشمعنى خاص دول بالكلام؟ من باب التربية والإعداد وتنبيه وتحذير للناس فيما يتساهلون فيه، فيما يتساهلون فيه. واحنا يعني للاسف الشديد فينا تساهل كبير، وقد يكون بعض الناس مضطرين، يبقى اوضه واحده وساكن فيها الرجل ومراته وثلاث اربع عيال في نفس الغرفه الفجر والظهر والعشاء وكل وقت. وربما بعض الناس معاه بنات بالغه او صبيان بالغين في نفس الغرفة. هذا ادب او سلوك غير اسلامي. خاصة الخدم او الارقاء والاطفال، نظرا او تحقيقا للتنبيه على ما يتهاون الناس فيه. بعد التعميم، بعد الآية العامة، جاب آية خاصة، لأن دي كثير من الناس يتهاون فيها ويعتقد في باله أن الأطفال لا يدركون شيئا. والبعض يرى أن الخادم وما أدراك ما الخادم في عصرنا هذا أخطر حاجة في الدنيا. الخادم حتى لو كانوا عبيد، يقول لك هو العبد ده ولا الخدام يعني هيطلع ويترقى ويطمح في عورات اسياده. يعني واحده تقعد قدام السفراج اللي عندها، ولا السواق، ولا الجنيني، ولا الغفير، ولا الطباخ، ولا مش عارف ايه، تبقى زي ما هي عاديه يعني. وربما يظهر بعض عوراتك لك عيب وبتاع. ده طباخ عندنا، ده الواد السواق. ايه؟ طب ولو السواق الخليج ربما يكون عندك احسن من الباشا، ولا رايكم؟ وده بيحصل. هو ده جمته هو مش بني ادم ولا ايه؟ ده بني ادم وعنده عواطف وعنده شهوه وعنده عين، وقد يكون في هذا الباب اقوى واقوى من الباشا. وده غالبا يعني غالبا. ولذلك الاسلام ايها الاخوه دقيق دقيق. اذا كان الخدام اللي عندنا عبد وابني صغير يستاذن عليا في الاوجات دي، الاوقات التي فيها التكشف وفيها التعري ومظنه ظهور العورات او مظنه لقاء الرجل باهله، فما بالنا بالاوقات بغير هؤلاء، غير هؤلاء من باب ايه؟ من باب اولى. من قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر ليه؟ الاية جاية للمؤمنين. اخبارك عم سيد عمار. الاية جاية للمؤمنين. لان قبل صلاة الفجر الناس بتصحى للصلاة. وهيخلع ثياب النوم ويلبس ثياب الصلاة، او هيلبس ثياب الصلاة وثياب النهار لانه مش نايم بعد كده بقى. من الآية للمؤمنين يعني. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اذا صليتم الفجر فلا ترقدوا عن ارزاقكم، اما فلا تناموا عن ارزاقكم، يعني بعد ما صلي الصبح اطلع لشغلك. فلا تناموا عن ارزاقكم. واحنا عرفنا البركة في ايه؟ في البكور قبل صلاة الفجر، لان ده وقت تبديل الثياب، وقت تبديل الثياب. هذا في بيتي، في بيتي، والمرأة في بيتها ومع اولادها، فكيف تبدلها عند الخياط وعند الترزي وعند الكوافير؟ بيحصل ولا بيحصلش؟ بيحصل. وكيف تبدلها عند البتاع اللي اسمه استوديو عشان النواد بدلة ترقص بيها، والتانية بدلة تغني بيها، ودي بدلة صفرة ودي بدلة زرقة، في كل مقطع ثياب تانية، ويبدلها قدام مين؟ قدام معلمين وفي الازياء والبتاع. ها؟ هذه اخلاق، هذا دين. الآية أيها الإخوة، ربنا لما يقول كلام لابد أن ننظر إلى أبعاد هذا الكلام، أبعاده ومعطياته، ولا نقف عند مورد النص فقط. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وقت القيلولة وشدة الحر، الناس يتجردون من ثيابهم نظرا لشدة الحر، ومن بعد صلاة العشاء. طبعا بعد صلاة العشاء وقت نوم، مش تبدأ الصحراء من الساعة 12، صلاة العشاء الساعة 7:30 ولا 8، وتبدأ الصحراء الساعة 12 الساعة 1. ما شاء الله، امال امتى اليقظة؟ قلب للموازين وتبديل للمعايير وتغيير للحال. ثلاث عورات لكم، يعني ثلاث اوقات تظهر فيها العورة او مظنة ظهور العورة، وذلك حتى لا نعلم الاطفال الجرأة على كشف العورات، وحتى نضع حاجزا بينهم وبين التقليد، وبين التقليد. الاطفال اما بيلعبوا في الحارة مش بيعملوا عريس وعروسة وبيعملوا زفاف؟ بيعملوا وحط دراعه في رقبة البت كده وبعدين بص فيه، منين جابوها؟ من مسلسلات، جابوها من حفلات اللي بيحضروها. وساعات يعملوا ملك، مش كده؟ ملك وجيش وبتاع، تمثيل بيقلدوا اللي بيشوفوه. فربما ولد يشوف ابوه، يشوف اخوه، يشوف مش عارف ايه مع زوجته ولا كذا ولا كذا، يقلد. وغالبا هيقلد مع مين؟ ربما يقلد مع اخته، لان هي اللي قدامه، وهي الاخرى بتشوف وعايزه تقلد. فمرحله الطفوله مرحله خطيره، خطيره جدا جدا جدا. الاسلام يصون الاطفال من اول نشاتهم من رؤيه العورات، ومن الجراه على كشف العورات، ومن التقليد الذي يجر وراءه ويلات وويلات، ويلفت انظار الاباء والامهات الى امانه الاطفال وامانه تربيتهم وتنشئتهم تنشئه اسلاميه صحيحه. وهذا الامر يشعر الواحد منا ان هناك دين يضبطه، دي مباحه ودي محرمه، دي نعم ودي لا. انما لو كان كل شيء يعمله ببيته حر، عاوز يعمل يعمل، عاوز يعمل ما يعملش، عاوز ينام، عاوز يقوم، عاوز يقعد، ما عندوش ضابط. الجوان ده صح وده غلط، ما عندوش ضابط. هذه فوضى. لا، الاسلام يحب يعرفنا ان فيه حلال وفيه حرام، فيه نعم وفيه لا، فيه افعل وفيه لا تفعل. ضوابط. ليه؟ ليشعرني بعبوديتي لربي. ولا ننسى كلمة امن، اللي امنت به ده له امر وله نهي. فالتربية او اصدار الاوامر او التوجيهات لها ايحاءات ولها عطاءات كثيرة جدا في نفسية الاولاد وفي نفسيتي انا، ويشعرني ان انا مسؤول. واذا قال لي يستأذنكم وما قالش لي يستأذنوا، وانزلت نفس الآية واذا بلغ بشرة، واذا بلغ الاطفال منكم الحلم، يعني اذا بلغوا فليستأذنوا. الله، مش معنى هنا ليستأذنكم واذا بلغوا فليستأذنوا؟ لان لما بلغ يكلف، هو يكلف بايه؟ بالاستئذان، لانه بالغ اصبح زيه زيك، فاصبح اهلا للتكليف. انما وهو صبي قال ليستأذنكم، ما قالش ليستأذنوا، لم يسند الاستئذان اليهم، وانما اسند امره الى اولياء امورهم يعلموهم ازاي تستأذنوا، لانهم لم يكلفوا بعد. واخدين بالكم من الحته دي؟ حته دقيقه جدا. هنا ليستأذنكم، الآن اللي وراها، واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا. ليه؟ الاذن منهم هم، واحنا لا مسؤوليات علينا الا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لانه اصبح مكلف خلاص. ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح، يعني اسم بعد هذه الثلاث اوقات، يعني بعد الاوقات دي يطوفوا علينا، نطوفوا عليهم، انت داخل عليهم وهم داخلين عليك، لا شيء في ذلك. بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. كذلك، يعني كهذا البيان، كذلك، ذلك اشارة الى بيان احكام الاستئذان في الاوقات الثلاثة. كمثل هذا البيان الواضح الناصع يبين الله لكم الآيات في جميع الأوقات، في جميع المواقع، زي ما بين لكم الحكم في هذه القضية بيانا شافيا، كمثل هذا البيان الشافي يبين الله لكم آياته وأحكامه. والله، شوف التعقيد بقى، مش عارف ايش غير انت بتعرف ولا لا، تاخد بالك، واخد بالك يعني. طب والله عليم حكيم. ليه؟ عليم بالحكم المناسب، عليم، وحيبين الاحكام، حيبين ايه؟ الاحكام. يبينها بيان جهل ولا بيان عالم؟ عالم، عليم. ولما انت عليم تبين لنا الحكم بطريقة ما نفهمهاش ولا بطريقة نفهموها؟ حكيم عليم يعلم الحقائق ويخبر الدقائق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومع علمه حكيم في بيان احكامه، يعني يضع الحكم في موضعه ويخاطب الناس بما يدركون ويأتي بعبارات شافية نافعة كاملة من جميع الجوانب. وذلك جاء التعبير والله عليم حكيم، عليم واسع العلم، حكيم واسع الحكمة، لانها صيغ ايه؟ صيغ مبالغة. العشاء اسم لصلاة العشاء. بعض العرب في فرق بين العشاء والعشاء. العشاء ده هم بطننا احنا الاكل اللحظ، انما العشاء بكسر العين دي الصلاة، فرق دي غذاء الارواح والعشاء غذاء الابدان. ولكن اذا حضرت العشاء والعشاء وانت جعان كل الاول، مفيش واحد منا بياكل بسرعة عشان يصلي، ها؟ ولكن يصلي بسرعة عشان ايه؟ عشان ياكل.
حلوة
وانت مشغول بالاكل، الاكل هيبرد، وخاصة اذا كانت وراه زوجة طبعا كشأن الزوجات كلها اوامرها منفذة، تقول له يحبك تصل هذا الوقت، يعني مقوم سخنه تاني يكروتها ويلا عشان يسد ايه باب الكلام والاعتراضات. وزجل اذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء عشان تصلي وانت ليس وانت لست مشغولا. بعض العرب كانوا يسمون العشاء العتمة، العتمة العتمة عن الظلمة، يعني شدة الظلمة شدة الظلام يعني. وكانوا يحلبوا الابل بعد المغرب بشوية كده ويسمونها العتمة، يعني حلبة الظلام، يعني حلبة الايه؟ الظلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان نسمي العشاء العتمة، قال لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم. يا ما قلش صلاة العتمة، قل صليت صلاة العشاء، مع ان في احاديث فيها العتمة بعض الصحابة قالوها، ولكن الاسم الاحب والافضل هو العشاء. ولذلك قال بعض المفسرين رحمه الله ان الله سماها صلاة العشاء، فاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمية الله على تسمية الخلق. ربنا سماها العشاء، قال صلاة العشاء انا سماها صلاة ليه؟ صلاة العشاء. ورسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، وقال من صلى صلاة الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، وقال صلى الله عليه وسلم من صلى 40 ليلة في جماعة لا تفوته الركعة الاولى من صلاة العشاء كتب الله له عتقا من النار. قال ولان في حديث ان صلاة العشاء وصلاة الفجر لا يحضرها المنافقون. ليه؟ بس يعني عندنا نور دلوقتي، يعني لانها دي في وقت الظلام ودي في وقت الظلام، والمنافق عاوز الناس يشوفوه، يشوفوه رايح الجامع ويشوفوه هو ايه وهو مروح وبتاع، يقول يا سلام ده جاي من الجامع ده رايح الجامع، منافق. وقال لا، صلاة العشاء وصلاة الفجر لا يستطيعها المنافق. وفي رواية بيننا وبينهم صلاة الفجر وصلاة الايه وصلاة العشاء. هذه الاحاديث نزلت في اوقات ما كانتش الشوارع فيها ايه مضيئة، وليست هي العلامة الوحيدة للمنافق، حتى لا نقول ان الاسلام قصر، ولكن علامات كتير غير العلامة دي يعني. واذا بلغ الاطفال منكم الحلم، وفي رواية الحل، فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. ما شاء الله. شوف اللي بقال يستأذنكم الذين يبلغوا الحلم منكم. خاف ان بعض الناس يقول لك ايه ده ربنا قال ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم. اما اذا بلغ ده خلاص لا راح جاء الآية خاصة واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا برضه. مش معناها يستأذن صغير واذا بلغ لا يستأذن، لا الاذن ثابت. ويقول لك بآياته والله عليم حكيم من باب التقرير والتأكيد لهذه الاحكام وتلك التربية التي تصون نشأة الطفل من الخناء وتعده لان يكون عضوا عاملا في مجتمع اسلامي تعلق عليه الامال. مجتمع اسلامي يهتز له العدو، مجتمع اسلامي يحسب العدو له الف حساب. وبعض الناس يقول لك ايه بس كلمة الاستهزاء بتاعت كلمة في العمل، هذه لا تضر العمل. بعض الناس كده استغفر الله العظيم ما 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 يردهم على ربهم. اذا تكلمنا عن شيء من الاخلاق وشيء من الاداب وشيء من الورع ده انا ماسكين فينا وسايبين لنا الشغل والانتاج. ومين قال لك ان دي تعطل الانتاج؟ ده دي تخلي الانتاج ما شاء الله. رب عنده ضمير، تخلي عنده امانه، يحب وطنه، يحب اقتصاده، يحب تجارته، زراعته، صناعته، يتقنها، يحسنها، يراقب الله تبارك وتعالى، يحس باحساس المسلمين مش في بلده فقط، في مشارق الارض ومغاربها، ويعمل لمصالحها. يجب ايها الاخوة الا تصدر منا كلمات فيها اتهام لله تبارك وتعالى. كثيرون ممن يظنون انهم مثقفون او انهم عاقلون يقولون اراء في مجالسهم فيها اتهام لله تبارك وتعالى وفيها افتراء على الاسلام وهم لا يشعرون. وبعض يقول لك ايه واحد عمك الشيخ محمود يقول لك راجل كويس راجل عملي. يا ولا راجل عملي عامل في ايه؟ عملي والله لو ملأ الارض مالا او سلاحا وهو لا يؤمن بالله فذلك لا يجدي عنه شيئا ولا يفيده شيئا اطلاقا. ولذلك ايها الاخوة يعني عايز اقول انا من ضمن الاسرار ان الله تبارك وتعالى اراد ان يسبقنا الاعداء بالعدد والعتاد. قال اولا وما اكثر الناس ولو حرصت يبقى المسلمين اجل عدد. واراد ان يكونوا اقوى سلاحا وعتادا. لماذا؟ حتى نكون دائما في شعور بالحاجة الى قوة الله تبارك وتعالى. حليفنا هو الله وولينا هو الله وناصرنا هو الله، وهو الذي قال وكان حقا عليه نصر المؤمنين، وقال من ينصر الله ينصركم، وقال ليستخلفنهم في الارض والاخره. ولكن انت ادي ما عليك من اعداد قوة ومن اعداد طاقة ما استطعت، قوة اقتصادية، قوة ثقافية، قوة علمية، قوة عمرانية، قوة في جميع الامور. واذا وصلت حتى الى درجة لا تبلغ درجة العدو فان معك الله. وما تنساش الاية اخي المسلم لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض. وفي اية لا تحسبن الذين كفروا سبقوا. سبقونا. انهم لا يعجزون. قوة الله اعلى. وقوة الله مع مين؟ مع احبابه. وامتى نكون احباب الله؟ اما نبقى عند دين الله. والتاريخ يشهد الوقائع كثيرة جدا. صوتنا انبعث. ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء. يوم ما اغتروا بالكثرة لم تغن عنكم شيء. وضاقت على الارض ثم رحم. ولما رجعوا بقى لله نصرهم. في نفس المعركة. وفي غزوة انتصروا ولما غرهم الغنائم وسابوا وقعوا هزموا. وقائع كثيرة على المسلمين، على المثقفين، في المكاتب، في التاكسيات، في الاتوبيسات، وهم بيتكلموا عن واقع المسلمين يتقوا الله وما يجيبوش اللوم على الاسلام، اللوم على المسلمين انفسهم، انما الاسلام دين قوي. ويوم يتحقق فينا الاسلام والله لا احد يرفع صوته علينا ابدا ابدا. ولذلك همهم الكبير محاربة الاسلام، كل همهم محاربة القرآن، محاربة الكعبة، محاربة المساجد، دي اهم حاجة عندهم. هم لا يحاربونك في مصالح حربية، حد يتكلم فيها ابدا، يحاربوك في تربية نفسك، تربية ضميرك، تربية المساجد، لان دي بتصنع رجال، بتصنع ابطال. ويسموها ارهاب، يسموها اصوليون، يسموها متخلفون، زي ما تسموها. والمسلمون اللي للاسف اللي بيقولي من الانسان كثير كثير وكثير مننا نحن، يتكلم كلامه هو قاعد وواضح في نفسه انه هو بيفهم جدا، وهو والعياذ بالله لا يفهم شيئا، وبيطعن في الله وفي القرآن من حيث لا يفهم. نسأل الله ان يعفو عنه. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم. القواعد من النساء، النساء العجائز الكبيرات اللاتي قعدنا في بيوتهن عن التصرف بحكم كبر السن وضعف البدن. وبعض المفسرين قال اللاتي قعدنا عن الولد والحيض، يعني بعد سن 55 كده المرأة غالبا لا تحيض ولا تلد، والسن ده في الشرع اسمه سن اليأس. سن الايه؟ يعني اليأس من الولادة ومن الحي، دول اسمهم القواعد. ولكن بعض المفسرين واسمه المهدوي رضي الله عنه قال كلمة التي قعدنا عن الولد دول مش من القواعد، لانها قد تقعد عن الولد بعد 55 ولكن فيها مستمتع، وقد تكون اجمل واقوى من بعض الافكار. فالواحدة بقى بتتهمش بقى رسيه ده انا عديت 55 فانا اصبحت من القواعد ولا بأس علي ان يظهر شعري ويظهر رقبتي ويظهر دراعي وانا قاعدة في البيت والناس يشوفوها مش معنى يعني. لا. ولذلك بيعجبني تفسير واحد اسمه ابن زيد ده واعي قال القواعد في الاية هن اللاتي تستقذرهن من كبر سنهن. تستقذرها يعني تشوفها كده يعني تعاف منها، يعني شعرها منكوش، بتريل، بتدغدغ في الكلام، عينها عمشه، مش عارف ايه، وشها فيه ايه، يعني تشوفها كده تجرف منها يعني مثلا. يعني صح، هي دي قواعد صح. يبان شعرها يبان مش عارف ايه مش مهم، لكن واخر كرسي انها 65 سنة وما شاء الله. ما شاء الله. ومنهن من بلغ هذا السن ولم تعتزل. عارف الاعتزال؟ ولم تعتزل. القواعد جمع قاعد، قاعد مش قاعدة، لا قاعد بدون الت، لان قاعدة واحدة قاعدة بنت سنها 15 سنة وقعدت اسمها قاعدة. ولذلك قالوا حامل الحبلة تقول حاملة ولا حامل؟ حامل. ولو قلت حاملة تنجم شايلة شنطة، ها شنطة حمزة مثلا اسمها حاملة. لكن اسمها حامل بدون ت، بدون تاء مربوطة يعني. والقواعد جمع قاعد بدون التاء المربوطة، لنفرق بين القاعدة من القعود وهو التربع مثلا، ونفرق بين الحاملة لكتبها او لشنطتها او حاملة لغذائها او شيء لأي شيء يعني. قواعد جمع قاعد، امرأة قاعد وامرأة حامل، هذه لا بأس عليها ان تضع بعض ثيابها، ان يضعن ثيابهن. اوعى تفكر الناس تستنى بمايوه وتجلع خالص، لا، ان يضعن ثيابهن يعني ثيابهن الزائدة كالجلباب. الجلباب زي العباية اللي بتتلبس فوق القميص، مش القميص ابو محملات. في واحد قاعد قدامي ما انا عارفش انا هستهمه يفكر انا فوق القميص ابو حملات ده، القميص اللي الشراب ابجل منه ده، لا، قميص الشرعي، قميص بكمام ساتر البدن يعني زي الجلابيه، وفوقه بقى جلباب. الجلباب ده كان زمان ايام ست وستك الله يرحمهن كانوا بيسموه الملس، مش كده؟ بيسموه ايه؟ الملس. وهنا في اسكندريه وفي السياله يسموه الملايه، مش كده؟ الملايه بيقول كده؟ ولجحت الملايه ومش عارف ايه. والفلاحين كانوا يسموه الملس. حاجه يعني شيء زياده تلبسه المرأة وهي خارجة في بيتها، لابسة جلابية بكمام وكل حاجة وسترها مش باين ولابسة الخمار وكل شيء، وهي طالعة برا ما تطلعش بدون، تطلع عليها ملاية، عليها ملس، عليها عباية، اسمها جلباب. اسمها ايه؟ جلباب. قال لا بأس بالقواعد ان يضعن جلبابهن، وقال البعض ان يضعن خمارهن، ولكن غير متبرجات. غير متبرجات يعني هتتبرج، ما تحطش هدومها الزياده دي وتلبس لي قميص شفاف يشف عن جسدها او يظهر لحمها او يصور اعضائها. ده من دول يا رب القواعد، ما يلبسوش يصور يعني. طب مال العيال الصغار ايه؟ جزغره؟ ده صغار دي يجب تمشي جوه اوضه اربع جدران كده بين الجدار والجدار مترين وهي تمشي شايلها، يعني ما يتصورش. لا ما تتصورش. طب ده الدنيا كلها مليانه صور، ولا ايه رايكم؟ كلها مليانه. تمشي في الشارع ما فيش حاجه اسمها متصوره، كله متصور. صدرها مصور، خلفيتها مصورة، افخاصها مصورة، كل شيء. ده بيقول حسن العجائز القواعد في البيوت ما تبقاش قاعدة لابسة شيء فيه تبرج. ايه التبرج؟ اما ثياب تشف عما تحتها او ثياب تصور جسدها وتبدي محاسنها. لا اله الا الله. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاح، يعني لا تطمح في النكاح، فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. والرسول صلى الله عليه وسلم ينبه الى هذا فيقول عليه الصلاة والسلام: صنفان من اهل النار لم ارهما، صنفان من اهل النار لم ارهما، يعني ما كانوش موجودين في عصره. ايه هما؟ رجال بايديهم صياط كاذناب البقر يضربون بها الناس. هذه مثل في هذه صنف في الرجال معاهم صياط الكرابيج، عارفوا الكرباج؟ والكرباج طبعا محدش يضرب بالكرباج، واحد بيضرب العد بتاعه، بيضرب الخدام بتاعه، بيضرب الحمارة بتاعته، يعني إذلال بأيديهم. يقول لك فلان دي البلد دي ما تمشيش إلا بالكرباج. سمعت الكلام ده؟ أهو ده الكرباج. صياط عصي يعني كأذناب البقر كذيل البقرة يضربون بها الناس. ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يجدن رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من كذا وكذا. ايه معنى كاسيات عاريات؟ كاسيات لابسات ثيابا، اي لبسه مش عريانة يعني. عاريات لان الثياب رقيقة تكشف عما تحتها وتصور محاسنها، فهي في الشكل في الظاهر لبسه وفي الحقيقة عريانة. وبالعندك ايه؟ عريانة. كاسيات عاريات، كاسيات الاسم لبسه، ولكن يا ريت ما لبست. عاريات لان اللي لبساه لا يستر عورة ولا يواري جسدا ولا يواري محاسن، بل يبدي محاسنها ومفاتنها. وفيه تأويل اخر اقوى من هذا، قال كاسيات لابسات ثياب. عاريات ما جاتش بقى ثياب رقيقة، قال عاريات من لباس التقوى، لابسين هدوم صحيح ولكن عارية من التقوى. والله تعالى قال ولباس التقوى ذلك خير. يعني كأن يا رب اللي لابسة جلابية واسعة وعباية وبتاع ونقاب ومش عارف ايه دي كاسية، قال كاسية. ودي يا رب ربما تكون عارية، داوي تكون عارية ازاي؟ اذا كانت ماشية ترسل عينها هنا وهناك، ومش جاب منك عينيها، ولكنها جملت عينها وارسلتها هنا وهناك. هذا واحد. وربما اللبس اللي هي لابساه يصور اعضاءها، هي لابسة ومختمرة صحيح ولكن اعضاءها باينة وطريقة مشيتها باينة، طريقة مشيها باينة وعاوز الناس يشوفوها، لا تبالي بمن ينظر اليها، بل هي طالعة كده عشان يبصوا لها. ما هو لو اي واحدة ايها الاخوة مش حاطة في دماغها ان الناس هيبصوا لها ما كانتش تتحزل زين وهي طالعة كده. ليه وهي طالعة قاعدة قدام المراية ساعة ونص وساعتين؟ لان الناس هيشوفوها. لو حاطة في دماغها انا محدش يشوفها ما تعملش حاجة ابدا ابدا، تلبسها مكوية مكرمشة مكعمشة ما مفرودة وغير مفرودة تطلع، لا محدش هيشوفها، لكن هي عايزة الناس يشوفوها. وما تحسنت الا لهذا. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات لابسين هدوم صحيح ولكن عاريات من لباس التقوى. والشاعر يقول اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا وان كان كاسيا. اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا وان كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا وان كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بينما انا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، يعني لابسين اقمصة منها ما يبلغ الثدية، يعني اللي قميصه لحد صدره كده، يعني الثدي اللي في الصدر، يعني من الأقمصة ما يبلغ الثدية، ومنها ما دون ذلك. ومر عمر وعليه قميص يجره، الناس قميصهم لحد صدرهم كده بس، والباقي عليها، ومنهم اقل من كده، يعني لا لابسين سنتيان. وعمر مر وعليه قميص يجر على الارض. قال يا رسول الله فما اولته؟ واولته بايه؟ قال الدين. قال الدين، يعني فسر الثياب والقميص بالدين، فسر الثياب والقميص بايه؟ بالدين. فقلت جرب عريانا يعني من الدين، عريانا من ايه؟ من الدين، بدليل انه فسر قميص عمر بايه؟ بالدين. فما اوتر سرق؟ قال الدين. وقال صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: يا عثمان، ان الله سيلبسك قميصا، ان الله سيلبسك قميصا، فان ارادوك على ان تخلعه فلا تخلعه. ربنا هيلبسك قميص، الناس هيطلبوا منك انك تقلع القميص ده، اوعى تقلعه. بعد ذلك فهم الصحابة ان تأويل القميص الخلافة، ان الله سيلبسك الخلافة. وذاك عثمان على ما كان خليفة طلبوا منه ان يتخلى عن الخلافة فلم يقبل حتى قتل رضي الله تعالى عنه، لان الرسول قال له ان الله سيلبسك قميصا فان ارادوك على ان تخلعه فلا تخلعه، فجعل الخلافة قميصا. فالثياب الملابس يكنى بها من باب الكناية عن السعارة، عن التقوى وعن الخلافة وعن الدين، زي عمر فما اوتصرق للدين. والعرب، العرب واحنا، واحنا بس انتوا شاخدين بالكم، العرب تكني تعبر يعني عن الطهر وعن العفاف بالثياب. واحدة تكلم واحدة تقول لها اسمعي، لا انا ديلي طاهر، انا ديلي ديلها طاهر، يعني طب ما هو صحيح ديلك طاهر تجوز الصلاة بيه، صح؟ يعني الجلابية الكلاسية دي مش نجسة، لكن انت ايه؟ هي بتعبر عن نفسها، هي بقى عن عفافها، مش كده؟ تعبر عن عفافها وعن استقامة دينها وحسن سلوكها، وتقول انا ديلي طاهر، واللي تقول ده مفيش حد يدوس لي على طرف، مش كده؟ يعني مفيش حد يدوس على طرف هدومي، يعني ليه؟ هدوم نقية. هذا بالعرب، احنا احنا بنعبر عن العفاف وعن الاستقامة بالثياب وعن الطهارة بالثياب. كذلك جاءت احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكاسيات عاريات، كاسيات من الثياب المعروفة ظاهرا، عاريات من لباس التقوى، عاريات من ايه؟ من لباس التقوى. هذه المرأة العجوز لها ان تضع جلبابها وان تضع خمارها وان يرى الناس شعرها، رقبتها، كفها، ساعدها، قدمها، لانه لا مطمع فيها بالنكاح. ورسوله ليه؟ يعني دي على الصلاة والسلام مش عاوز اضيق عليهم يعني. والقرآن يقول وان يستعففن خير لهن، ويعني وان تلبس المرأة الكبيرة العجوز التي قاعدة والتي لا مطمع فيها، انها تلبس زي البنات زي الشابات المسلمات، وفكروا زي البنات الجنزي والبتاع ده، مش عارف لا، البنات اللي بصدق تلبس زي البنات الصادقات خير لهن. الاسلام اباح لها هذا وخفف عنها نظرا لسنها ونظرا لضعفها، وحتى لا يصيبها حرج، ولانها قعدت بها السن والضعف والالم. وبعد كده وان يستعففن خير لهن. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فلسن عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه، وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم. سميع يسمع اقوالكن، وحججكن واصواتكن وانتن تتكلمن. يبقى الواحده صوتها الطبيعي تخن النخله وتيجي تكلمك ترقق الكلام قوي، وربما تلطشك كلمتين اتنين فرنساوي كده وتخضح في القول عشان تطمعك فيها، وخاصة اذا كان في التليفون. وليه عاملين معظم اللي بيتكلموا في التليفون بنات؟ برضك ربما عشان كده تحب انت الكلام وتطول في الكلام وتفتح فطورة كويسة. ورسول الله تعالى يقول للنساء صلى الله عليه وسلم ولا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. حتى المرأة وهي بتتكلم، الاسلام ما حرمش انها تتكلم الرجل او تتكلم واحد يشتري منه او واحد بيسألها عشان تجاوبه او تسأل عالم، لا تخضع بالكلام، تحاول تتكلم بطبيعتها كلام طبيعي، ما تحاولش ترققه كده والطريق والبتاع ومش عارف ايه. طب بتعمل كده ليه؟ عشان ايه؟ ايه قصدك يعني؟ شوفوا الاسلام يعني، شوفوا لغايه فين؟ يقول والله سميع كلامكم عليم باعمالكن، وسميع صيغه مبالغه، وعليم صيغه ايه؟ صيغه مبالغه. والله سميع عليم. ثم يقول الله في الآداب كذلك ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم، ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا او اشتاتا. فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسها، فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم، سلموا على انفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تعقلون. آية اجتماعية تعالج واقعا اجتماعيا كان في الجاهلية، وتؤدبنا نحن كذلك بذلك الأدب الاجتماعي الذي نطق به القرآن الكريم. كان الناس الآية دي أيها الإخوة فيها كلام طويل جدا، فيها ستة آراء، اللي يقول نسخة واللي يقول منسوخة واللي يقول محكمة واللي يقول في الرجال فقط واللي يقول في كلام ياما جدا يعني. ما علينا، احنا يعني نجيب ليه الرأي الأقوى والمناسب واللي في حدود يعني مستوانا. كان كثير من الناس وخاصة في الجاهلية يتحرجون، يعني يرون حرجا في الأكل مع الأعمى والأعرج والمريض. ولكن ليه بيتحرجوا؟ ليه؟ فيه رأيين. بيتحرجوا منهم استقذارا، يعني مش عايزك معهم لان نفسي تعب. ليه؟ الاعمى ايده تندب في اي صح، يده تطيش، فربما حطها في السلطة، حطها في الشربة، حطها في الملوخية، تبقى نهار مش خالص، فربما تتعافى الاكل يعني. ادي واحدة. طيب والاعرج؟ قال لان الاعرج ما يقعد على الاكل، طبعا على الطبلية رجع تسفيك راسي، بيقعد ممدد رجليه وياخد مساحة، ورجليه ربما مش عارف ايه قاعدة مش معدولة كده. طيب والمريض؟ قال رائحة المريض، ريحة المرض، وقد تأتي منه حركات، وربما يشيل لقمة يديه ترتعش كده تسقط منه، ولا يقعد يأكل يتفتف في الأكل. فكانوا يتحرجون من الأكل مع هؤلاء. هذا رأي. وفي رأي تاني يقول لك لا، كانوا يتحرجون مش استكبارا، يتحرجون من الاكل خشية ان يظلموا الاعمى والاعرج والمريض. أه؟ ليه؟ قال لي انا ما اكل. ما بقولك ايه، انت بتاكل في وسط عم كده، لما تلاقي واحد ملزلص كده تقول ده بياكل في وسط عم، يعني بيشلفط هو الاكل والاعمى مش عارف مش شايف الاكل وانت يلا. فكانوا يتحرجون من الاكل مع الاعمى حتى لا يظلموه في الاكل لانه لا يرى الاكل. تقول له العيش اهو والفدلة اهو، طب والفراخ فين امها؟ ما يقولوش عليه. ويتحرج الاكل مع المريض لان المريض مرضه يخليش ياكل كويس، يخليش يشبع. ومع الاعرج لانه عاجز عن المزاحمة، عارج عن ايه؟ المزاحمة. وخاصة لو كان محطوط مثلا تعاوزين تاكلوا خروف مشوي مثلا كده وبيزحم عليه، واللي كل واحد بينهب بايده كده والعرب ما شاء الله في الاكل بيديهم كده ويسيبوه هيكل عظمي. المريض عاجز عن المزاحمة دي، انت تيجي من هنا وتيجي من هنا وتلف حواليه من هنا وهو مش عارف يتحرك الاعرج. فكانوا يتحرجون من الاكل معهم حتى لا يظلموهم ويأكلوا اكثر منهم، اما استقرارا واما خشية الظلم اياهم. فانزل الله الاية ترفع هذا الحرج وتقول لا كلوا معهم، لا تتكبروا عليهم استقرارا، وكلوا معهم ولا تخافوا انكم تظلموهم في الاكل، انكم ايه تظلموهم في الاكل، وربما لو عزلتموهم في الاكل انكسرت نفوسهم، انكسرت ايه نفوسهم واحسوا بالضعف، اشعروهم انكم زيهم وانهم معاكم، وعلموهم مواطن الاكل وخلوهم ياكلوا ويشبعوا ولا تأكلوا وحدكم. ليه؟ خشية ان يظنوا انكم تتكبرون عليهم او تستكثرونهم او بتظلموهم في الايه في الاكل. ثم نزلت الاية ولا على انفسكم، حاجه لك ان شاء الله، ولا على انفسكم ان تأكلوا من بيوت، كل من بيتك، كل من بيت ابوك، كل من بيت عمك، من بيت خالتك، من بيت خالك، من بيت صديقك، مما ملكتم مفاتحه. كانوا يتحدثون لما دخلوا تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل، قالوا نهانا الله ان نأكل اموالنا بالباطل، والطعام من خير الاموال، فلا يحل لاحد منا ان يأكل عند احد. وفي حاجة عشان اختم كده وحاجتها لكم ان شاء الله، في حاجة اسمها النهبة. اسمها ايه؟ النهبة. ايه النهبة؟ النهبة دي يجيبوا الاكل يحطوه يخلطوه مع بعضه، يخلطوه ايه مع بعضه، انت تجيب اكل ولا يجيب اكل ولا يجيب اكل ولا يجيب اكل ويحطوا الاكل مع بعض، اكل الجماعة يعني. وكنا احنا فلاحين يسموها ايه؟ سد مدة. سد مدة يعني كل واحد يجيب غداه ويلا نحطوا الاكل على بعضه وناكله. كانوا يتحرجون منها خشية ان يأكل احدهم اكثر من الاخر، او يكونوا في سفر يقول لا نعملوا اشتراك يا جماعة، كل واحد يدفع بس 10 جنيه ولو بنجيبها فلم يخلص ندفع غيرها. كانوا يتحرجون منها خشية انت تدفع 10 جنيه ولا ادفع 10 جنيه، فانت تخاف تشترك معايا لانك عارف نفسك ما شاء الله بطنك كيلو في كيلو، تخاف تاكل اكثر من 10 جنيه وانا اكل اقل. فقالنا هذا شيء يجري فيه التسامح، فلا حرج عليكم في ذلك ولا تضيق عليكم في ذلك، من باب المودة والمحبة والتسامح والتساهل. سامحنا الله وحاسبنا حسابا يسيرا وفقهنا في ديننا، وصلى على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.